قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فيقول الله تعالى ذكره في كتابه الكريم: وإلى ثمود أخاهم صالحا أي ولقد أرسلنا إلى قبيلة ثمود وهي التي جاءت بعد قبيلة عاد أرسلنا إليهم نبيا كريما عليه صلاة الله وسلامه وهو نبي الله صالح صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم. ويذكر أهل العلم أن صالحا عليه السلام كانت له قبل البعثة وجاءة كبيرة في قومه، وكانوا يؤهلونه كي يتوج ملكا عليهم. أخذ بعض العلماء ذلك وأورده عند قولهم لصالح: يا صالح، قد كنت فينا مرجوا قبل ذلك، فلما من الله عليه بالرسالة نابذوه العداوة وجحدوه وأنكروه عليه الصلاة والسلام. فيقول تعالى ذكره: وإلى ثمود أخاهم صالحا. قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وهذه دعوة المرسلين المشتركة التي اشترك فيها الرسل كلهم، كما قال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأنبياء إخوة لائلات، دينهم واحد وأمهاتهم شتى. والإخوة لائلات هم الإخوة لأب، أما الإخوة الأخياف فهم الإخوة لأم، أما الإخوة الأشقاء فإنهم الإخوة لأم للأم والأب. فالرسول يقول: الأنبياء إخوة لائلات، أبوهم واحد وأمهاتهم شتى. ومعنى هذا الحديث أن أصل دينهم وهو التوحيد واحد، كل الرسل تدعو إليه، أما الشرائع فهي متنوعة بحسب أحوال القوم في كل زمان وفي كل مكان. ولقد قال تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. قال تعالى: وإلى ثمود أخاهم صالحا. قال كثير من أهل العلم إن قبيلة ثمود كانت تسكن قريبا من بلاد تبوك في أرض الحجاز الآن. وإلى ثمود أخاهم صالحا أطلقت الأخوة، والمراد بها الأخوة في النسب، أما الأخوة الإيمانية فلم تكن بالطبع بينه وبين أهل الكفر، فليس بيننا وبين أهل الكفر أخوة إيمانية، وإن وجدت أخوة النسب في بعض الأحيان. قال تعالى: وإلى ثمود أخاهم صالحا. قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. قد جاءتكم بينة من ربكم، أي دلالة على أني رسول من عند الله، فقد طلبتم آية فجاءتكم الآية المبينة لكوني رسول من عند الله، والمبينة لوحدانية الله عز وجل. قال تعالى: قد جاءتكم بينة من ربكم، هذه ناقة الله لكم آية. هذه ناقة الله، قد يتساءل متسائل فيقول: كل النوق لله، فلماذا قيل عن هذه الناقة على وجه الخصوص هذه ناقة الله؟ قال بعض أهل العلم إن الإضافة هنا إضافة تشريف، إضافة تشريف، كما نقول وأن المساجد لله، معننا نعلم أن الأرض كلها لله، كما قال تعالى وأن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده. فلماذا خصت المساجد بكونها لله في الآية الكريمة وأن المساجد لله؟ قال فريق من أهل العلم إن الإضافة هنا إضافة تشريف للمساجد، فلا نقول، وإن كان هذا حق، لا نقول إن الأسواق لله معنى الأسواق لله، لكن لتشريف المساجد نقول وأن المساجد لله. وهكذا قالوا هنا هذه ناقة الله لكم آية، وهذه الناقة كانت تمتاز عن غيرها من النوق بأنها جاءت بناء على سؤال النبي الله صالح ربه عز وجل لما طلب قومه منه أن تخرج لهم ناقة من بطن صخرة، فسألوا نبيهم أن يسأل ربه ذلك، فسأل صالح عليه السلام ربه ذلك، فخرجت ناقة عظيمة هائلة تمخض، خرجت هذه الناقة العظيمة الهائلة من بطن الصخرة وفق طلبهم بعد دعاء نبي الله صالح عليه الصلاة والسلام لهم. هنا وقفة، ألا وهي أن كثيرا من المستشرقين والمستغربين على السواء ينكرون معجزات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ويتحرج بعض المسلمين من الكتاب والأدباء بل وبعض الدعاء يتحرجون من ذكر معجزات النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فيقولون كيف نحدث الغرب الكافر بأن الماء نبع من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم، إنهم يكذبوننا إذا قلنا لهم ذلك. ويقولون كيف نحدثهم أن الحجر سلم على النبي عليه الصلاة والسلام، أو أن الناقة تكلمت، أو أن الجذع حن لرسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى غير ذلك من المعجزات، فيتوارون بهذا كله، وبعضهم يحاول جيدا إنكار ذلك. وقد وقع هذا بعض المنسوبين إلى الإسلام والدعوة إلى الله، وقع في ذلك بعضهم كجمال الدين الأفغاني، أو على الأصح الإيراني المتأفغن، ومحمد بن عبده المصري، وتبعهم على شيء من هذا محمد بن رشيد رضا. فكان هؤلاء سلكوا مسلكا وهو على أقل ما يقال عدم التواصي بالتذكير بمعجزات النبي صلى الله عليه وسلم، بل وإنكار عدد من المعجزات التي في كتاب الله عز وجل. فبعضهم كان يقول إن المائدة لم تنزل على عيسى عليه السلام، وربنا يقول إني منزلها عليكم، ويقول إن قوله تعالى فقلنا اضربوه ببعضها في قصة قتيل بني إسرائيل زمن موسى عليه السلام أشبه بالقصص التمثيلي منه إلى الحقيقة. فيقول بعضهم هذه المقولات التي تنم عن ضعف في مواجهة الغرب الكافر، وبعضهم يقول كيف نواجه الغرب الكافر بمثل هذه الكلمات. فنقول نحن كمسلمين والحمد لله إننا نعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن ربنا سبحانه إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. فهو الذي قال للنار يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، وهو الذي ألان الحديد لداود عليه السلام، وهو الذي سخر الريح لسليمان عليه السلام، وهو الذي أحيا الموتى على يد عيسى عليه السلام، وهو الذي سبحانه وتعالى أسال عين القطر لسليمان عليه السلام، وهو الذي سخر الجن لسليمان عليه السلام، فهو ربي على كل شيء قدير. فنحن كمسلمين نعتقد والحمد لله أن الله على كل شيء قدير، وهو يكرم من يشاء من أوليائه ويكرم من يشاء من أنبيائه سبحانه وتعالى. فقد وصلت ريح يوسف من مصر إلى بلاد كنعان، إذ قال أبوهم هنالك في بلاد كنعان: إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. فجوابنا أن الله على كل شيء قدير. من قدرته سبحانه وتعالى أنه أخرج لثمود، لقبيلة ثمود، ناقة عظيمة عشراء، لبنوها يكفي القبيلة بأسرها، وكانت ثم بئر فتقاسموا الماء بينهم وبين الناقة، هم يشربون لبن الناقة يوما واليوم الآخر الناقة تشرب الماء، فهم يتناوبون، يوم يشربون الماء واليوم الآخر يشربون اللبن، والناقة تعطيهم اللبن في اليوم الذي تشرب فيه الماء. قال تعالى: ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر. فقال تعالى: هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم. فاستمروا على هذا زمنا يشربون لبنا أطيب اللبن على الإطلاق، ويشربون الماء وهم في نعيم، ولكن ملوا هذه الحياة وكذبوا بنبيهم صالح صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم وتآمروا على قتله، اتفقت كلمتهم على قتله وعلى تكذيبه، واتفقت كلمتهم أيضا على عقر الناقة وقتلها، قالوا: نقتل الناقة قبل قتل صالح عليه السلام. نعم، العاقر واحد، إذ الله قال: إذ انبعث أشقاها، إذ نهض للناقة لقتلها أشقى رجل في قبيلة ثمود. قيل، وهذا قول جمهور المفسرين، إن اسمه قدار بن سالف، وقيل فيما قيل وليس من المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هي أقوال عدد كبير من المفسرين، أن امرأة أوعزت إليه بذلك، ذلك أنها كانت امرأة عندها بنات حسناوات، فأغرته بالزواج بواحدة منهن، فكشفت له البنت عن وجهها، فإذا بها صباحة وجمال زائدين، فهيجته بعد أن اتفق مع القبيلة كلها على قتل الناقة، إلا من آمنوا بصالح عليه السلام فلم يقروا على ذلك. ذلك فإن الله قال: إذ انبعث أشقاها، انبعث أشقى رجل في قبيلة ثمود، قال: هو قدار بن سالف. وقال ربنا في الآية الأخرى: فكذبوه فعقروها، مع أن العاقر واحد، ولكن قيل فعقروها لكونهم كلهم تمالؤوا على قتل الناقة. ولذا فإن عمر رضي الله عنه قال: لو تمالأ أهل صنعاء على قتل رجل لقتلتهم به، لو تمالأ أهل صنعاء على قتل رجل لقتلتهم به. فالحاصل أن هذه القبيلة تمالأت على قتل هذه الناقة، وأوعزت إلى رجل ذو منعة وذو قوة فيهم لقتل هذه الناقة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بعث لها رجل عارم شرير منيع في قومه كأبي زمعة، أي له قبيلة وعشيرة ومنعة من قبيلته تمنع ممن أراد به السوء الشر من البشر. الحاصل أن قدار بن سالف هذا تربص بالناقة مع تكرير النصح له ولغيره من نبي الله صالح، إذ نبي الله صالح قال: لا تمسوها بسوء، هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم. نصح نبي الله صالح وذكر نبي الله صالح صلى الله عليه وسلم بكل أنواع التذكير التي يستطيعها، وحذر بكل أنواع التحذير التي يستطيعها. قال: هذه ناقة الله لكم آية معجزة فذروها تأكل في أرض الله، ما كلفتكم شيئا ولا كلفتكم مرعى، ذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم. ثم ذكرهم: واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد، واذكروا إذ أهلك قبيلة عاد وأنتم تعرفون كيف قتلت، أنتم تعرفون كيف دمرت، تعرفون كيف سلطت عليها الريح العقيم. واذكروا إذ جعلكم خلفاء أي من في الأرض من بعد عاد، وبواكم في الأرض أسكنكم الأرض تتخذون من سهولها قصورا، الوديان الأماكن المستوية تنشئون فيها القصور وتنحتون الجبال بيوتا، فكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين. فاذكروا آلاء الله أي اذكروا نعم الله، وهنا المراد بالذكر للعلماء في قولان: أحدهما أنه ذكر بمعنى الذكر المتضمن للشكر، أقول لك اذكر نعمة الله عليك، تذكر أن الله أنعم عليك فلا تعصي ربك، فهو ذكر بمعنى التذكر المتطلب للشكر. والمعنى الثاني: تحدثوا بنعم الله عليكم، تحدثوا بنعم الله عليكم. وعلى هذا قوله تعالى: وأما بنعمة ربك فحدث، فلا تجحدوا نعم الله عليكم بل حدثوا بنعم الله عليكم، وكذلك لا تنسوا شكر هذه النعم. واذكروا آلاء، فاذكروا آلاء الله الآلاء النعم، ومنه قوله تعالى: فبأي آلاء ربكما تكذبان، في سورة الرحمن. وهنالك ورد حديث في سند ضعف فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: ما لي أرى الجن أحسن منكم ردا وقيلا. قالوا: كيف يا رسول الله؟ قال: لما نزلت فبأي آلاء ربكما تكذبان، قالوا: لا نكذب بشيء من آلائك يا ربنا. الحديث ضعيف الإسناد. فالآلاء بمعنى النعم، فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. العثو في الأرض بالفساد المراد به الإسراع في الأرض بالفساد، يعني سرعة الإفساد في الأرض. ولا تعثوا في الأرض مفسدين، فجدير بنا مخالفة لأهل الكفر وامتثالا لأمر الله أن نسعى في الأرض بالصلاح، أن نسعى في الأرض بالصلاح، ولنكن مباركين أينما كنا وأينما حللنا، لا نكن أبدا مصدر بلاء وشؤم على أهالينا وبلادنا وأوطاننا، إنما نكون مباركين أينما حللنا. استفاد بنا الأقوام، استفاد بنا جيراننا، واستفاد بنا أهلنا، واستفاد بنا من نزلنا عليهم. وقد قال أهل جزيرة من الجزر: عفى الله عن عمر بن عبد العزيز وغفر الله له، ويقولون: وجزى الله الحجاج خيرا. كيف ذلك مع علمنا أن الحجاج من رؤوس الضلال، من رؤوس الشر، وأن عمر بن عبد العزيز خليفة عادل راشد؟ قالوا ذلك فيما يخصهم هم. كيف ذلك؟ الحجاج بن يوسف الثقفي كان ينفي الطيبين، كان ينفي الطيبين، فيأخذ الطيب العالم الفاضل ينفيه إلى جزيرتهم، فنفى إليهم عالما طيبا إلى جزيرتهم، فلما أتاهم فرحوا به وسعدوا: الحمد لله الذي أتانا هذا الرجل. فجلسوا يتعلمون منه ويستفيدون منه ويتخلقون بكريم أخلاقه. أما عمر بن عبد العزيز رحمه الله فكان ينفي الشريرين وينفي المفسدين، فنفى إليهم رجلا تضرروا بنفيه إليهم وتأذوا بنفيه إليهم. فالحاصل أن الشخص المبارك يكون مباركا في أي مكان نزل به، في أي مكان حل به. ولذلك فإن الصديق يوسف صلى الله عليه وسلم لما نزل السجن، دخل السجن، والسجون السجن به العربيد والشرير والسكران والخمار واللص والقاتل، به طوائف، ولكن مع ذلك كله يعلم الناس التوحيد، يعلم الناس التأويل، يذكرهم بالله. فمن ثم قالوا له: نبئنا بتأويله إن نراك من المحسنين. فالصالح يكون مباركا في أي مكان نزل به، في أي مكان حل به. فنبي الله صالح عليه الصلاة والسلام قال لقومه: ولا تعثوا في الأرض مفسدين. والعثو هو الإسراع، فالمراد بالعثو في الأرض بالفساد الإسراع في الأرض بالفساد. قال الملأ الذين استكبروا من قومه وهم أعداء الرسل في غالب الأحوال، قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم، أي قال المستكبرون الكفرة للضعفاء المؤمنين، قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم: أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه؟ أتظنون أن صالحا مرسل من ربه؟ قالوا: إنا بما أرسل به مؤمنون. فثبتهم الله على هذه المقولة: إنا بالذي أرسل به مؤمنون. قال الذين استكبروا: إنا بالذي آمنتم به كافرون، إنا بالذي آمنتم به كافرون، أي جاحدون منكرون. أنتم تظنون أن صالحا مرسل من ربه؟ فقالوا: نعم نقر بذلك. فكذبوهم وقالوا: أما نحن فنجحد بكل هذا، نكفر بكل هذا، أي نجحد بكل هذا. فعاقروا الناقة، تصدر لها رجل شرير مفسد في قومه، عارم منيع، وكما ذكر من قبل أنه قدار بن سالف، فتربص بها فعقرها وعاتوا عن أمر ربهم، تعالوا على أمر الله واستكبروا على أمر الله وكفروا بربهم وبرسولهم. فعقروا الناقة وعاتوا عن أمر ربهم وقالوا: يا صالح ائتنا بما تعدنا. هم قالوا: ها نحن قد عقرنا الناقة، فأتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين. هكذا بلغ بهم التحدي إلى هذا القدر. قالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين. ربنا قد يعذب أقواما في الدنيا وقد يرجئ العذاب لهم إلى الآخرة، وعلى كل شيء قدير، على كل شيء قدير. قد كانت اليهود تصنع مثل ذلك على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، سيأتون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدعون عليه ويشتمونه، يقولون السلام عليك، يعنون عليهم لعن الله الأهلاك واللعنة والموت، ويقولون يرعى، يعنون يا أحمق يا جاهل. قال تعالى وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله، ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول، فيقولون نحن نشتمه ونسبه ونلعنه وندعو عليه بالموت، فإن كان رسولا من عند الله فها نحن لم نعذب. فقال تعالى حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير. فهناك من أهل الكفر من يكفر ويتحدى أن ينزل عليه العذاب في الدنيا فيفتن فتنة أشد، يؤجل له العذاب فيزداد كفرا حتى يزداد يوم القيامة عذابا ورهقا. قال سبحانه فعقروا الناقة وعاتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. هنا وعند اسم صالح عليه الصلاة والسلام قد يتأتى مبحث متعلق بالأسماء، لأن بعض إخواننا عفى الله عنهم ووفقهم الله لكل خير يعمدون إلى الأسماء ذات المدلول الطيب ويقولون لا تسمي بها فإنها تحمل معنى التزكية، ويورد بعضهم عند ذلك حديثا في شأن أم المؤمنين زينب رضي الله تعالى عنها. فكان زينب اسمها برة، فكان الناس إذا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من عند زينب قالوا خرج من عند برة، دخل عند برة، فالبرة من البر، فقالوا إنها تزكى بهذا الاسم يا رسول الله، فحول النبي اسمها إلى زينب. البعض يحاول أن يطرد هذا على كل الأسماء ذات المدلول الطيب فيخالف بذلك أصول عظيمة. فهناك أسماء، عموم الأسماء أسماء الصالحين أسماء طيبة، فاسم صالح اسم طيب ولم يرد عليه أي إنكار، بل هو نبي كريم عليه الصلاة والسلام، واسم يتضمن معاني جليلة، اسم صالح اسم يتضمن معاني جليلة. وهكذا اسم رسول الله أحمد أو محمد فأيضا يتضمن معاني جليلة. وكذلك فإن من أصحاب النبي علي بن أبي طالب، واسم علي يتضمن معاني جليلة، واسم خالد يتضمن شيئا من معاني الخلود كاسم، واسم عقبة تضمن العاقبة الحسنة، واسم رافع يتضمن الرفعة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت كأن في بيتي عقبة بن رافع وأتينا برطب من رطب بن طاب، فأولتها أن العاقبة لنا في الدنيا وأن الرفعة لنا في الآخرة وأن ديننا قد طاب. هناك بعض الأسماء التي جاء النهي عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثل لا يسمين أحدكم يسارا أو رباحا، فإنه يأتي الآتي إلى البيت فيقول أثم يسار فتقول لا، يعني أيسار موجود فتقول لا، ويسار من السعة والرزق الطيب، أو يقول ثم رباح، رباح موجود، فتقول لا رباح ما موجود، يعني تنفع عن نفسك الربح. فنحن نقتصر إلى حد كبير على الوارد عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وما شابه مشابهة قريبة الصلة. لكن عندنا طائفة من الأسماء الحسنة، ونبينا كان يقول إنهم كانوا يسمون بأسماء الصالحين منهم وبأسماء أنبيائهم. قالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين. فأخذتهم الرجفة، رجفة من تحت الأرض، هزة عظيمة من تحت الأرض، زلزلة عظيمة، زلزلة عظيمة جاءتهم من تحت أرجلهم. وقيل أيضا كانت معها صيحة عظيمة هائلة، إذ الله قال فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، أهلكوا بالطاغية. قيل الصيحة الطاغية صيحة عظيمة جدا أهلكتهم، وقيل إن رجفة هنا رجفة فأخذتهم الرجفة، فقيل رجفة شديدة، زلزلة عظيمة مع صيحة عظيمة كذلك. فهنا عقوبتان ذكرتا، فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، وهنا فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. هنا إجمال وتفصيل، أنهم لما صنعوا ذلك قال لهم نبيهم صالح عليه الصلاة والسلام تمتعوا في داركم 3 أيام، المهلة لكم 3 أيام، المهلة 3 أيام، بعد الأيام 3 سيأتيكم العذاب، ذلك وعد غير مكذوب، ذلك وعد غير مكذوب. فالعذاب الآتي على أقوام، قد يعذب أقوام فجأة، وأقوام آخرون قد ينتظرون قدوم العذاب وهم يعرفون قدومه. فمثلا شخص محكوم عليه بالإعدام، شخص محكوم عليه بالإعدام، أخبروا أنك ستقتل يوم، ستقتل يوم 7 مثلا، فهو جالس مترقب نزول العذاب عليه. وشخص آخر يأتي العذاب بغتة، وكلا الصورتين ذكرتا في كتاب الله عز وجل، قال تعالى أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم. فالأخذ على التخوف أخذ وهم متوقعون حدوثه، وهم متوقعون حدوثه، كالذي هو عافانا الله إياكم مريض بالسرطان في الغالب سيموت، وصحته دائما في تردي في تردي، فيعلم أنه في طريق الموت، وآخر يأخذه الموت بغتة. فنعوذ بالله من طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير. نقول بالله تعالى التوفيق، إنهم لما عقروا الناقة وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين، هنالك في الآيات الأخرى قال تمتعوا في داركم 3 أيام، ذلك وعد غير مكذوب. هم يصدقون الرسل فيما يخصهم كثيرا في دنياهم، فماذا كان؟ قالوا إذن وقد أخبرنا صالح أن العذاب سيأتينا بعد 3 أيام، إذن نبادر بقتله واغتياله، إن كان صادقا فقد بادرناه بالقتل، وإن كان كاذبا فهي عقوبة ننزلها به ونتخلص منه. تفصيل ذلك في سورة النمل، قال تعالى وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. 9 في قريتهم أكابر المجرمين في أزمنتنا البلطجية ونحو ذلك، 9 رهط يفسدون في الأرض، كل عملهم الإفساد، لأن الله قال يفسدون في الأرض ولا يصلحون، لا يعلم عنهم أنهم أصلحوا أبدا. فهذا شأنهم وهذا ديدنهم. كبار المجرمين كان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. قالوا، اجتمعوا 9 المفسدون، قالوا تقاسموا بالله. إذن هم كانوا يعرفون الله، وليست كل معرفة بالله تنفع، فإن الله ذكر أهل الشرك قائلا: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فهم يعرفون الله، أهل الشرك في مكة كانوا يلبون بالحج قائلين: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. والله يقول: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. فكانوا يعرفون أن خالقهم هو الله، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. والآيات في هذا كثيرة جدا، بل كانوا يدعون ربهم ويقولون: ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب، أي يا ربنا عجل لنا نصيبنا من العذاب قبل يوم الحساب. كانوا يقولون: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. فالحاصل أن المجرمين من قوم صالح، 9 المفسدون في المدينة، كبار المجرمين، اجتمعوا قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه أهله. هذه الليلة لن تمر إلا وهو مقتول في الليل، هو وأهل بيته. لنبيتنه وأهله، لنقتلنه بياتا ليلا هو وأهل بيته. لنبيتنه وأهله. لكنهم كانوا يخشون القبيلة، فكان من قبيلة كبيرة، وكانوا يعملون لها حسابا، بل كما سلف كانوا يرتبون أن يكون صالحا ملك عليهم قبل البعثة. قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله، ثم إذا سألنا أهله أين صالح، ثم لنقولن لوليه، لأولياء الدم: ما شهدنا مهلك أهله، ما رأيناه ولا نعلم عنه شيئا، ما شهدنا مهلك أهله وإنا صادقون. ففيه أن الله يؤيد الدين بالرجل الفاجر، أنهم كانوا يخشون من يخشون قبيلة صالح، ومن ثم لم يستطيعوا أن يقتلوه جهرا، إنما اتفقت كلمتهم على أن يقتلوه ليلا سرا. ففيه دليل على أن الله يؤيد الدين بالرجل الفاجر أحيانا. ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء أصحابه قائلين: يا رسول الله، وكان في غزوة من الغزوات، ما أجزأ اليوم منا أحد كما أجزأ فلان، كان لا يدع للمشركين شاذة ولا فاذة إلا تبعها. قال عليه الصلاة والسلام: هو من أهل النار. فتبعه رجل فرآه يقاتل أشد القتال، يقتل في الكفار، ولكن قدر الله عليه أن جرح، فلم يتحمل الجرح، فثبت رأس سيفه بالأرض، وضع ذبابه بين ثدييه، وتحامل على ذبابه حتى قتل نفسه. قال عليه الصلاة والسلام: أشهد أني رسول الله، إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، حتى ما يكون بينه وبينه إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس، فيسبق عليه أهل الكتاب، فيسبق عليه الكتاب حتى ما يكون بينه وبينه إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فأهل الجنة فيدخلها. الحديث. فالحاصل من ذلك أن الشخص لا يأمن على نفسه، وأن الله قد يؤيد الدين بالرجل الفاجر. ولما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من الطائف تربص به أهل الشرك بمكة، فنزل في جوار المطعم بن عدي وكان كافرا، فلبس المطعم ابن عدي لأمته وسلاحه، وأمر كل قبيلته أن يتسلحوا ويحملوا سيوفهم، وخرج على أهل الشرك بمكة فقال: معشر قريش، إن محمدا قد نزل في جواري، فوالله لا يقربه أحد بسوء إلا كانت الفيصل بيني وبينه. فحفظ الله النبي صلى الله عليه وسلم بالمطعم ابن عدي. ولذلك ومن حسن العهد ورد الجميل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم بدر في الأسارة: لو كان المطعم ابن عدي حيا ثم كلمني في هؤلاء النتنة الأسارة لتركتهم له وفاء بالجميل على رسولنا الصلاة والسلام. فالحاصل أن الله يؤيد الدين أحيانا بالرجل الفاجر. قال تعالى في آيات سورة النمل، يقول تعالى: وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون، قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه أهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون، ومكروا مكرا، دبروا تدبيرا، وتآمروا تآمرا، ولكن الله سبحانه وتعالى يدافع عن أوليائه، والله سبحانه يدافع عن أنبيائه. وفي هذا بشارات لكم أيها الإخوة، فإن كنا ضعفاء لا نملك سلاحا، وإن كنا ضعفاء لا نملك عددا، لكن لنا رب كريم إذا ما اتقيناه وإذا ما صلح أمرنا على كتابه وسنة رسوله فهو يتولى الصالحين. فأهل الكفر وإن كانوا يكيدون ويمكرون الليل والنهار لإلحاق الأذى بأهل الإسلام، فإن ربي يدافع عن أوليائه، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، فمهل الكافرين أمهلهم رويدا، ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. هؤلاء 9 كبار المجرمين ليس لصالح عليه السلام معهم حيلة، وليس مع صالح قوة تدفعهم عليه صلاة الله وسلامه، ولكن ربي يتولى، مع أنه لم يشهد تآمرهم ولم يشهد تدبيرهم. قال تعالى: ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، فانظر كيف كان عاقبة مكرهم. يقول أهل التفسير عند تفسير هذه الآيات: إنهم دخلوا كهفا غارا في طريق ذهاب صالح عليه السلام إلى صلاة الفجر، فقالوا: إذا خرج انقضضنا عليه كلنا بضربة رجل واحد فقتلنا، وعرجنا على بيته فقتلنا أهل بيته. وهكذا أحكم الخطة وهكذا أحكم التدبير. فتجهزوا بالسلاح اللازم وراقبوا صالحا ليلا وراقبوا أهل بيته، وهو عليه الصلاة والسلام لا يشعر بهم ولا يدري بالذي فكروا فيه، لكن الله يدري ويعلم. فدخلوا الغار الذي دخلوا فتهدم الغار عليه منطبق فلا يدري عنهم أحد، ولم تبق منهم عين تطرف، لم تبق منهم عين تطرف، وكانوا طليعة شؤم على قومهم إذ أهلكهم الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين. فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا، إن في ذلك لآية لقوم يعلمون. وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. فقد يكون هناك أهل كفر، قد يكون هناك ألمانيون، قد يكون هناك أمريكان شياطين، قد يكون هناك ليبراليون يدبرون الليل والنهار ولا نكاد نشعر بتدبيرهم، ولكن ربنا يلقي عداوة بينهم فينقلب بعضهم على بعض ويفسد بعضهم عمل بعض. وربنا يقول: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. قال تعالى في هذه الآيات: فأخذتهم الرجفة، الزلزلة أو الزلزلة الشديدة العظيمة، فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين، أي هلك هلك موتى. وقيل الجزوم على الركب من الجزو، والأول أظهر أن الجاثم هنا الملقى ميتا. قال تعالى: فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. فتولى عنهم، قيل ذهب صالح عليه السلام إليهم وقال لهم وهم موتى وهلكى: يا قومي لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. قال بعض العلماء: هذا كوقوف الرسول عليه الصلاة والسلام على قتلى بدر لما ألقوا في قليب خبيث منتن، ألقي فيه أبو جهل بن هشام وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وأمية بن خلف والوليد بن عتبة وغير هؤلاء. فوقف النبي على القليب بعد أن ألقي فيه صناديد الكفر يناديهم: يا عتبة بن ربيعة ويا شيبة بن ربيعة، يا أبا جهل بن هشام، يا فلان ويا فلان، هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني قد وجدت ما وعدني ربي حقا. قال عمر: يا رسول الله، أتنادي جيفا، أتنادي أقواما جيفا؟ قال: والذي نفسي بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم. هنا أيضا وقف صالح عليه السلام قائلا: يا قومي يا قومي لقد أبلغتكم رسالة ربي، ما قصرت في الإبلاغ وما قصرت في الإخبار، ونصحت لكم، قدمت لكم النصح، ولكن لا تحبون الناصحين. قد تثار هنا مسألة وهي مسألة سماع الأموات، فمن العلماء من يقول إن الله أحيا لنبيه قتلى بدر كي يسمعوه، وأطرد هذا القول في هذا المقام مع قوم صالح. ومن العلماء من قال مضيفا إلى ذلك إن النبي قال: إذا مات الميت وتولى عنه أصحابه، وإنه لا يسمع قرآن عليهم، وإنه لا يسمع قرآن عليهم أتاه ملكان الحديث. فمن العلماء من استدل بالآية هذه وبصنيع الرسول صلى الله عليه وسلم على سماع الأموات، ومنهم من نفى سماع الأموات مستدلا بقوله تعالى وما أنت بمسمع من في القبور، وبقوله تعالى إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. قال الأولون هذا سماع الانتفاع، والمراد بالموت الكفار. وقد قال تعالى أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثلوه في الظلمات ليس بخارج منها. فالمسألة مسألة خلاف بين العلماء، ولكن يقينا أن النبي قال ما أنتم بأسمع لما أقول منهم. فبعض العلماء يحملوا على أنها فور الدفن يسمعون سماعا لكن لا ينتفعون به، فالله أعلم بوجوه الحق ووجوه الصواب من ذلك. قال تعالى فتولى عنهم أي أعرض عنهم، لم يعد يفكر فيهم ولا ينشغل بهم. فجدير بنا أن نكون هكذا، إذا مات شخص من الكفر لا ننشغل به كثيرا، بل كما قال تعالى فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. فالعاقبة للتقوى والعاقبة للمتقين، وكما قال تعالى فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين، إلى أن قال وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. ألزمنا الله إياكم طاعته والاستقامة على أمره، وأبعدنا الله إياكم عن معاصيه وعن مخالفة رسله، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله.